المقدر تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة الإمام البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر وكفر دون كفر. قال فيه عن أبي سعيد الخدري، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالت امرأة: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. الشاهد من هذا الباب هو قول الإمام البخاري: كفر دون كفر، كفر دون كفر. ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. قلنا: لما؟ قال: لأنهن يكفرن، لأنهن يكفرن. فقامت امرأة جزلة أي عاقلة من وسط النساء، قيل هي أم عطية الأنصارية، وقيل هي أم سليم الأنصارية الرميصاء، وقيل غير ذلك. ليس الشاهد في من قال ذلك، ولكن المرأة التي قامت قالت: لما يا رسول الله؟ هل يكفرن بالله؟ هل يكفرن بالله؟ هذه المرأة العاقلة العالمة كأنها أردت أن تفرق بين كفر وكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأنهن يكفرن، يكفرن. فلو كان الكفر واحدا في مفهوم الصحابة، لو كان الكفر واحدا هو نوع واحد في مفهوم الصحابة، لما كان لقول المرأة: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن مين؟ العشير. لو كانت المرأة هذه لا علم عندها بأن الكفر نوعان، لما كان لسؤالها معنى بالتالي، ولا أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأصحابه أنكروا عليها. يعني معنى إيه؟ أيكفرن بالله؟ أما يكفرن بمين؟ أنا لما أقول يكفرن، يكفرن إذا معروف أن يكفرن بالله، لكنها قالت أيكفرن بالله للدلالة على أن هناك كفر آخر غير الكفر بالله عز وجل، غير الكفر بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لها أن الكفر ده، لا ده الكفر ده نوع آخر، هو كفر دون كفر، كفر أقل من الكفر الذي حدثتكم عنه. فقال: لا، إنهن يكفرن الإحسان ويكفرن مين؟ العشير، أي يكفرن عشرة الزوج الحسنة. يحسن الرجل إليهن الدهر كله، فإذا بدا منه شيئا قلنا: ما رأينا منك خيرا إيه قط. هذا هو إيه؟ كفران العشير. وأن النساء الكافرات على هذا النحو يدخلن النار جزاء نكالا لما جحدت وأنكرت نعمة زوجها وإحسان زوجها وحسن عشرته لها، تدخل النار، ولكنها لا تخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا مين؟ الكفار والمشركون والمرتدون الذين أسلموا وارتدوا، وارتدوا على أعقابهم وتركوا ملة الإسلام، فهذا الذي يخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا يدل على أنه لا شفاعة لأهل الشرك ولا نجاة لهم من النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكلمة لمن يشاء يدل على أن صاحب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالنكتة العظيمة التي نخرج بها من تبويب الإمام البخاري أنه قال باب كفران العشير وكفر دون كفر وكفر دون إيه؟ كفر. طب الكلام ده قيمته إيه؟ الكلام ده قيمته أن الخوارج لما وقفوا على هذه الأدلة التي فيها التكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك من هذه المراتب السيئة ألحقوها بأصحابها على ظاهرها دون تأويل، والتأويل لازم، والتأويل لازم. أنتم تعلمون أن كلمة تأويل عند سماعها تفيد حساسية لدى السامع، يعني كلمة تأويل بمجرد ما أن تقع على مسامعك يعني يحصل عندك حساسية من ناحيتها. لماذا؟ لما وقعت فيه الأشعرية والماتروديه وغيرهم من تأويل صفات الباري تبارك وتعالى وإخراجها عن حقيقتها اللائقة لله عز وجل. فإطلاق كلمة تأويل أصبحت تسبب حساسية مفرطة لدى طلاب العلم وأهل العلم وعموما لدى أهل السنة والجماعة. ولكن التأويل له معاني كثيرة، له معاني كثيرة. المعنى الأول للتأويل أنه بمعنى التفسير، بمعنى التفسير والفقه في كتاب الله عز وجل وفي كلامه. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لابن عباس اللهم إيه؟ فقهه في الدين وعلمه إيه؟ وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، بس مش التأويل في الصفات والأسماء، وإنما التأويل فين؟ في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره وشرحه. فالتأويل هنا بمعنى إيه؟ البيان والشرح والإيضاح والتفسير وغير ذلك. هناك نوع من التأويل يسمى التأويل السائغ اللائق الذي لابد منه، الذي لابد منه، وهو إيه؟ كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. فقولوا عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم، دخل هنا فعل ماضي ولا مضارع؟ دخل فعل ماضي، وهذا يدل بظاهر النص أن من دخل الخلاء وتحقق دخوله تماما وأغلق الباب خلفه فليقل إيه؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وليس هذا التأويل هو إيه؟ المراد من الحديث، بل المراد من الحديث أنك إذا أردت أن تدخل الخلاء فقل قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماشي الحال؟ وقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن، إذا قرأت فعل ماضي ولا مضارع؟ إذا قرأت عن إذا قرأت وفرغت من القراءة تماما، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وخلي بالك أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد أن تفرغ من القراءة تماما ومباشرة تقول إيه؟ تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس هذا المراد من الآية، ولكن المراد من الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، يعني الاستعاذة تكون فين؟ في أول قراءة. جبنا ده منين؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، أنه كان إذا أراد أن يقرأ القرآن قال قبل القراءة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. كان إذا قرأ ذكر هذه الثلاث، أي ذكر واحدة منها في كل قراءة، لا يجمع بين الثلاث. ولذلك أولنا الآية على فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المبين والموضح والشارح والمفسر لكلام الله عز وجل. فهنا نقول إن هذا التأويل تأويل سائغ. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، الذين يكفرون بالمعصية. والخوارج على نوعين، النوع الأول نوع يسمى الغلاة، نوع يسمى غلاة، وكل فرقة فيها غلاة وفيها أتباع رعاع، كل فرقة فيها غلاة ورؤوس وزعماء وفيها إيه؟ وفيها أتباع، كما أن ذلك في أيضا في أهل السنة، فيهم علماء وحفاظ ومتقنين ومفسرين وغير ذلك، وفيهم ناس لا يعرفون حتى الظهر كم ركعة، صحيح ولا لا؟ فيهم ذلك على اي حال، هذا من انتشار الجهل وعموم المعاصي. لكن على اي حال نقول ان الخوارج فيهم غلاة وفيهم اتباع، كما ان الشيعة كذلك والمرجئة كذلك والاشعرية كذلك وغير ذلك من بقية الفرق. ولذلك انتم لو تذكرتم حديث نفي علم الله عز وجل، حديث مين؟ حديث الجعد بن درهم، حديث الجعد وحديث الجهم ابن صفوان الذي علمه، وانه قال لا قدر، وان الامر ايه؟ وان الامر انف. ليس كل القدرية يقولون هذا، ليس كل القدرية يقولون لا قدر، يعني ربنا ما يعرفش الا هيحصل ايه الا بعد حصوله ووقوعه. ليس كل القدرية يقولون هذا. ولذلك انت لو نظرت في كتب الرجال لوجدت ان هذا الراوي قد روى له ايه؟ البخاري ومسلم. ومع هذا انت اذا قرأت ترجمته تجد لولا انه كان قدريا، لولا انه كان قدريا تكلم فيه ابن معين لانه كان يقول بالقدر. تقول عجيب، ليه البخاري ومسلم رووا لهذا الراوي مع انه قدري، مع انه معتذري، مع انه اشعري، مع انه خارجي، مع انه شيعي؟ تقول الله، هو الصحيحين كمان لم ينجوا من الاعتماد على رواية اهل البدع؟ نعم نعم. لماذا؟ لانهم ليسوا رؤوسا، ليسوا رؤوسا وليسوا دعاة لبدعتهم، وليس يبلغون في بدعتهم مبلغا ينكر عليهم الانكار الذي يؤثر على عدالتهم وضبطهم واتقانهم، الذي من خلاله لابد وان ترد ايه؟ روايتهم. وعلى اي حال مجال ذلك عند دراسة العدالة، وما معنى العدالة، ومتى يكون راوي عدلا ومتى لا يكون عدلا. والكلام في رواية المبتدع كثيرة جدا وطويلة، وربما نأخذ فيها محاضرات ومحاضرات. الشاهد هنا أن البخاري عليه رحمة الله بعد أن ذكر في الدرس الماضي في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر، ألحقه بباب ثان إمعانا في الرد على الخوارج، فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب أو باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بإيه؟ إلا بالشرك، يعني أن يكون مشركا حينئذ يكفر، أو يكفر يعني يكفره غيره. الباب ده يلازم ويصاحب الباب السابق عليه، يعني بينهما تلازم. إزاي؟ أراد في الباب الأول أن يبين أنه ليس كل المعاصي وإن أطلق عليها لفظ الكفر يكون صاحبها خارج منين؟ خارج من الملة. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على أهلها، على زوجها، ليس منا من غير منار الطريق، ليس منا من فعل كيت وكيت وكيت، لعن الله من فعل كذا وكذا وكذا، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان والمسبل والمنفق سلعة والحلف الكاذب، وأحاديث كثيرة جدا ظاهرها الطرد منين؟ من رحمة الله والطرد من الإسلام والإيمان بالكلية. لكن هل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، هل يراد بهذا الشرك الشرك المخرج من الملة؟ يعني اللي يقوله النبي مثلا، اللي يقوله النبي أنا فعلت والنبي أنا رحت والنبي أنا جيت، ده يبقى كافر، يبقى مشرك، يعني خارج من الملة؟ عشان انت ما تكفرش أبوك وأمك لما يحلفوا بالنبي، ما هو يمين المصريين والنبي. فلو كان اللي بيحلف بالنبي ده كافر، يبقى معناته ان 90% من الشعب المصري بالسلامة، لا حظ لهم في الايمان ولا في الاسلام، صح ولا لا؟ هتبدأ بقى طبعا بالاجداد وايه والاباء والامهات اللي ما يعرفوش ان ده حرام، ولو عرفوا يغلب عليهم الالف والعادة. يعني واحد بقاله 90 سنة بيحلف بالنبي، انت بس عشان رحت المسجد وسمعت الشيخ بيقول ده شرك، ولم يبين ان ده شرك اصغر ولا اكبر، تروح تقول لجدك بقول لك ايه، لو عدت تحلف بالنبي بعد كده لا انا ابنك ولا انت ابويا ولا اعرفك ولا تعرفني، وتأكل في طبق وأنا في طبق وغير ذلك من إيه؟ من المشاكل التي نسمعها كل درس وكل إيه؟ وكل يوم. ماشي. فقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، أي فقد أتى خلقا من أخلاق المشركين الذي لا ينبغي ولا يجب أن يكون عليه مين؟ المؤمنين والموحدين. ولذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. خلي بالك من الكلام، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. طيب يعني إيه الجاهلية؟ الجاهلية هي الفترة التي كانت قبل مين؟ قبل الإسلام. عند إطلاق لفظ الجاهلية يعني بذلك الكفر الأكبر الذي كان يغط فيه الناس بالليل والنهار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فلفظ الجاهلية يعني الحياة في تلك الحقبة التي سبقت هذا النور العظيم الذي أتانا من ربنا تبارك وتعالى. ولذلك من الأخطاء البينة على كثير من ألسنة الإخوة الكرام إن هو يقول عن نفسه يعني أيام ما كان عاصي يقول والله أنا أيام جاهليتي وأنا في جاهليتي كنت أفعل كذا. لا، كأنك حكمت على نفسك الآن بالكفر، لأن إطلاق لفظ الجاهلية يعني الإيه؟ الكفر الأكبر، الكفر الأكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ثم حكم وقال لا يتركونهن. لا يتركونهن، الفقر في الأحساب، الفقر في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإيه الرابع تاني؟ والطعن في الأنساب. الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب. الفقر في الأحساب أنك أنت تقول لي وفلان تعال صلي، يقول لك أنت ما أنتش عارف أنا مين، ده أنا ويا شيخ الأزهر. خدت بالك؟ طب يعني إيه شيخ الأزهر؟ يعني مرفوع عنك؟ يعني أنت كمان وأنت وأبوك ما تصلوش عشان شيخ الأزهر ولا عالم في الأزهر ولا عمدة البلد؟ وهكذا الناس يعتمدون على إيه؟ على أحسابهم وعلى أنسابهم وعلى أصولهم في ترك العمل لله عز وجل. ولذلك بيّن النبي عليه السلام هذا المعنى في قوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. ومن بطأ به عمله يعني لو لم يعمل لله تعالى بطاعته مهما كان صاحب إيه؟ صاحب نسب وحسب، لا ينفع هذا النسب والحسب بين يدي الله عز وجل، بل بطأ به عمله فهو في النار في أسفل السافلين. لماذا؟ لأنه لم يعمل لله تبارك وتعالى بطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجاه، لا ينفع صاحب الجاه منك يا رب جاهه، يعني صاحب الجاه لا ينفعه جاهه بين يدي الله عز وجل. أما ينفعه إيه؟ تقوى الله، ينفعه تقوى الله، لأنه الميزان الأعظم الذي وزن الله تبارك وتعالى به في كتابه ووزن به رسوله الكريم في صحيح سنته، أن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقول النبي عليه الصلاة ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض فضل إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. فالتقوى وطاعة الله تبارك وتعالى هي الميزان الأعظم الذي تقاس به الأعمال والأمور. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع من أمر الجاهلية أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من أخلاق أهل الجاهلية، من أخلاق أهل الجاهلية، وهي باقية في أمتي إلى يوم القيامة لقوله لا يتركونهن. يعني الصفات دي موجودة، أنت نفسك انظر للواقع تجد أن هذه الصفات موجودة، موجودة. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. كم من ألسنة تقال إن هذا الولد ليس ابنا ليس ابنا لهذا الرجل، وكم من رجل يقول لولدي لست ابنا لي، لا أنت ابني ولا أعرفك ولا أنا أبوك، روح شوف أمك جايبك منين. هذه الألفاظ الشنيعة التي تستوجب إقامة الحد في الظهر نسمعها بالليل والنهار، بل هي في بيوتنا جميعا إلا من رحم الله عز وجل. والولد يقول ليس هذا أبا لي، الولد يتبرأ. ولذلك تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن ادعى ذلك بغير حجة ولا برهان ساطع قاطع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء بالنجوم يعني الاستسقاء بالنجوم أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم لا تأثير مباشر فعال في نزول المطر، في نزول المطر. ولذلك كانوا يستسقون بالنجوم، إذا أرادوا ماء وقد وقع بهم الجذب والقحط خرجوا فاستسقوا بمين؟ بالنجوم. وإذا ذهب نجم أو أتى نجم استبشروا بنزول مين؟ المطر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من أخلاق الجاهلية. إن هذا من أخلاق مين؟ الجاهلية، كما كانوا يقولون إن النجم أو إن الشمس والقمر لا يكسفان ولا ليخسفان إلا لموت عظيم أو لميلاد عظيم، كانوا يقولون ذلك في الجاهلية. ولذلك لما أثر نجم في السماء أو كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون هذا؟ قالوا والله يا رسول الله كنا نعده أن ذلك لا يكون إلا لموت عظيم أو لحياته. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا إيه ولا لحياته، وإنما ذلك من آيات الله عز وجل، يكسف ما يشاء ويخسف إيه ما يشاء، لا علاقة له بما تعتقدونه. فقال عليه الصلاة والسلام والنياحة، وهي الخصلة الرابعة، قال والنياحة. والنياحة هي البكاء بصوت عال مصحوب بكلام فيه تسخط على المقدور، أي فيه تسخط على ما قدره الله عز وجل وأنزل به من مصيبة وابتلاء وبلاء. فإن المرأة تنوح وتبكي وتولول، وفي خلال ذلك تقول كلمات يفهم منها أنها غير راضية عما نزل بها وحل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي ثوب طويل من تحت مصنوع من القطران، ليس ملوثا وليس قماشا مطليا بالقطران، وإنما هو بنفسه وذاته قطران حتى يشتعل فيه النار وتمسك فيه النار أطول مدة ممكنة. ودرع من جرب، ودرع الذي يلبس فوق من جرب حتى تخمش لحمها وبدنها كما كانت تخمش بدنها ولحمها في وقت بكائها ونواحها، والجزاء من جنس العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن هذه المعاصي وهذه الكبائر من أمر مين؟ من أمر الجاهلية. يعني من أمر الجاهلية، من أخلاق الجاهلية. ولا ينبغي لامرئ أن يتخلق بهذه الأخلاق في الإسلام، أن يتخلق بها في الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على أصحابه أن تكون فيهم خلة أو خصلة من نفاق أو من إلحاد أو من جاهلية، كما قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه قال ماذا قال له؟ قال إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصل مين؟ مش معنى فيك جاهلية يعني أنت كافر، لأن احنا قلنا عند إطلاق الجاهلية يعني إيه؟ الكفر. فقوله لأبي ذر فيك جاهلية، ده أبو ذر هذا من الطبقة الأولى من طبقات الصحابة رضي الله عنهم، يعني هو في القمة على رأس طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام وحامية سره والمحافظ على أخباره. كيف يكون هذا الرجل بهذه المكانة التي ربما يفهمها المستمع لأول وهلة؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك كفر، لا، ليس هذا هو المراد ولا الظاهر من الحديث، وإنما المراد منه أنه قد بقي فيك يا أبا ذر خصلة مما كانت متوفرة في أصحاب مين؟ الجاهلية الأولى. الجاهلية إيه؟ الأولى. تم الله تبارك وتعالى يقول للنساء ولا تبرجن تبرج ايه الجاهلية الاولى، يعني المرأة المتبرجة الان كافرة. تم هو معروف، معروف ان التبرج هذا كبيرة من الكبائر، صح ولا لا؟ وصاحب الكبيرة هل يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر الا اذا استحل، لا يكفر الا اذا استحل مع قيام الحج عليه. اما اذا كان عاصيا لله تبارك وتعالى سواء كان ذلك في كبيرة او في صغيرة غير مستحل وهو مدرك وعالم انه واقع في المعصية فانه لا يكفر به، لا يكفر بهذه المعصية. ولذلك قال هنا الامام البخاري باب المعاصي من امر الجاهلية. المعاصي من امر، ليه المعاصي من امر الجاهلية؟ لان امر الاسلام والايمان ان تأتمر بما امرك الله به وان تنتهي عما نهاك الله عنه، مش ده الايمان؟ مش ده الايمان؟ ان تأتمر قولا وعملا واعتقادا باوامر الله ورسوله، وان تنتهي قولا وعملا واعتقادا عما نهاك الله عنه ورسوله، ده الايمان وده الاسلام والاستسلام والانقياد والاذعان لله عز وجل. طيب المعاصي هل هي من دين الله عز وجل؟ هل هي من الدين؟ يعني وقوعك في معصية الله امر يوافق الدين ام ينافي الدين؟ كل ما نافى الدين هو من امر مين؟ من امر الجاهلية، اي من خصال وخلال مين؟ الجاهلية. ولذلك قال هنا باب المعاصي من امر الجاهلية، يعني من اخلاق مين؟ غير المسلمين، من اخلاق غير المسلمين. وليس كل خلق لغير المسلمين تخلق به احد المسلمين او بعض المسلمين يكفر بهذا الخلق، ليس يكفر به وانما يكفر به اذا استحله مع علمه بالحرمة. يا فلان الزنا حرام، قال لا الزنا حلال. ازاي حلال؟ ده ربنا قال كيف في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في سنته. قل برضو ومع هذا، ومع هذا انا اقول انه حلال. لا ده بقى ايه؟ هذا يقتل، يستتاب ثلاثا فان تابوا الا قتل. بس طبعا ايه؟ يقتل لما يكون فيه جهة قتل، جهة تنفذ الحدود، مش جهة، مش جهة تستحق الحدود، لا جهة المنوطة بإقامة الحد. نعم، عشان ما يروحوش الأفراد، أفراد الناس يروح يقيموا الحدود على بعضهم. ها؟ الأب يقيم الحد على ابنه، والابن يقيم الحد على أبيه وأمه وغير ذلك، هذا كله إيه؟ من أمر الجاهلية أيضا، هذا من أمر الجاهلية. قال ولا يكفر صاحبها، أي صاحب المعاصي، شوف الكلام الجميل، ولا يكفر صاحبها إلا بإيه؟ إلا بالشرك، إلا بالشرك. يعني لا يحكم بالكفر البين، الكفر البواح، الكفر الأكبر إلا على من كان كافرا مشركا، إلا على من كان كافرا إيه؟ مشركا. قال ولا يكفر صاحبها، أي صاحب المعاصي. والكلام ده أظن إحنا استفضنا فيه، صح؟ والمفترض إن أنتوا بقى طلاب علم، فما نرجعش بقى إيه كل شوية نذكر موقف أهل السنة من أصحاب الكبائر وموقف الخوارج من أصحاب الكبائر. طبعا الموقف ده بقى معلوم، مش كده بقى معلوم؟ بقى معلوم؟ طب قولوا كده أول مرة تحضر، يعني معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم؟ طب قولوا طيب نستفيد. لو أن رجلا زنى يكفر؟ لا يكفر؟ إزاي؟ والزنا ده شوية؟ السؤال تاني؟ طب ما أنت قلت لا يكفر إزاي؟ لا 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 أنا زعلان منك. أنا بقول لك لو أن رجلا زنى أو سرق أو قتل، أنا مالي ومالي النكاح الآن؟ أنت عايز تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني؟ أنت عايز تقول دي؟ يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ مفهوم المخالفة يقول إذا يزني وهو كافر، صحيح؟ طب هو لا قال لا حلال ولا حرام، هو زنى وخلاص. لا قال لا حلال ولا حرام، هو زنى، نقيم عليه، يقوم عليه حد الردة، صح؟ حد الزنا ولا حد الردة؟ حد الزنا، ماشي الحال، ماشي الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام له، يقول هنا باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبه إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك إيه؟ جهلي. طيب الكلام ده أسميه أنا إيه في المصطلح؟ أسميه معلق صح؟ لأن البخاري ما شافش النبي عليه السلام. البخاري سمع النبي عليه السلام؟ سمعه؟ هو صحابي ولا إيه؟ ها؟ طيب فلما البخاري يقول يجيب تبويب معين كده من عندي ثم يقول لقول النبي عليه السلام ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحالة دي أنا أقول إن الحديث ده إيه؟ معلق. وقبل كده إحنا قلنا الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر من جهة مين؟ من جهة المصنف. من جهة مين؟ لأن الحذف لو كان من أول السند أي من الطبقة الأصلية وطبقة الصحابة هذا مرسل ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش معلق. ولو كثر الحذف والسقط لكن من جهة الصحابي يعني لو حذف الصحابي والتابعي وتابع التابعي هنقول برضو ان ده ايه مرسل. هنقول مرسل هنقول معضل كمان. لكن لو حذف واحد فقط شيخ البخاري مثلا شيخ البخاري لو هو اللي سقط يبقى الحديث ده ايه معلق. طيب لو شيخ البخاري وشيخ شيخه يبقى معلق ومعضل لأن الإعضال هو سقوط اثنين خطيك في أي مكان من أماكن السند وفي أي طبقة من طبقاته ماشي الحال. طيب لو سقط الإسناد كله يبقى إيه؟ يبقى معلق. فهنا البخاري عليه رحمة الله قال لما ذكر هذا التبويب أراد أن يستدل له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهلية. ولم يقل له إنك امرؤ كافر وإنما قال له إنك امرؤ إيه؟ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال مين؟ الجاهلية. فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية. هذا الحديث المعلق كما ذكرنا من قبل أن معلقات الصحيحين خاصة معلقات البخاري لأنها كثيرة أكثر من معلقات مسلم بكثير بلغت فوق 160 معلقا. أما المعلقات عند الإمام مسلم لم تبلغ خمسة عشر معلقا. فمعلقات البخاري كثيرة لكن معلقات البخاري أحيانا يأتي بالنص معلقا في مكان ومسندا في مكان آخر في نفس إيه؟ الصحيح. في نفس مين؟ الصحيح. وأحيانا يأتي بنص معلق في مكان ولا يسنده في الصحيح ولا يسنده. هذا الذي علقه البخاري ينظر إليه من زاويتين: هل علقه على قائله بصيغة الجزم كقال وعن وذكر وروى أو علقه بصيغة التمريض كيقال ويحكى ويروى. فإذا كان بصيغة الجزم فإنه صحيح إلى من أسنده إليه وإذا كان بصيغة التمريض فإنه يخضع للبحث أي لبحث إيه؟ لبحث إسناده من جهة القبول والرد والبحث عن أحوال رواته جرحا وتعديلا ماشي الحال. هذا المعلق هنا في هذا الباب قد أسنده البخاري في نفس الباب. في نفس مين؟ الباب. عشان ما تبعدش كتير وتبحث عن إيه؟ عن إسناد لهذا الحديث. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة. هذا الرجل كان جبلا من جبال الحفظ والإتقان. سليمان بن حرب كان حربا على أهل البدع لأنه من رؤوس أهل السنة والجماعة. ولذلك الذهبي يقول عنه وعن أمثاله وكان سنيا أو يقول وكان صاحب سنة. ولفظ السنة ما ذكر وانتشر أمره إلا في مقابل البدعة خاصة بدعة التشيع. خاصة بدعة مين؟ التشيع. لأن انتم عارفين ان من أوائل الفرق الضالة ظهورا وانتشارا فرقة الشيعة والخوارج. الشيعة والخوارج على جهة الخصوص. لماذا؟ لأن هذا هاتان الفرقتان ظهرتا في زمن مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب فتميز لدى الناس مصطلح أهل السنة وأهل مين؟ وأهل البدعة في مقابلة التشيع والخارجية. ماشي الحال؟ قال سليمان بن حرب رحل من البصرة إلى مكة، ولما ثبتت إمامته وتفننه عين قاضيا على مكة. عين قاضيا على مكة لما كان في خير زمان، لما كان في خير وما كانش فيه عنصرية، لما كانش فيه عنصرية بين الشعوب، وكانت القضية عندهم محسومة أن الذي يتولى هذا المنصب العالم مهما كان بلده ووطنه، مهما كان بلده ووطنه. بخلاف الآن لو أنك صليت ببعض السعوديين يعيد صلاة مرة أخرى يقول كيف يصلي المصري بنا، كيف يصلي المصري بنا، أنتم ما وجدتوا إمام من أهل مكة يصلي بنا، ولا من جدة ولا من الرياض ولا خدت بالك، ويغضب غضب شديد جدا، وكأن القوم قد اتفقوا على أن الصلاة لا تصح إلا بإمام، ويشترط أن يكون سعوديا، ويشترط أن يكون الذي ظهر في كثير من أفراد العرب، لا أقول كل العرب لأن العرب الحقيقة فيهم ناس طيبين ناس صالحين، لكن ليسوا كثرة، وإنما الكثرة انحرفت عن الجادة وعن الصواب رغم انتشار العلم في هذه البلاد، إلا أنهم قد اتصفوا بخلال وخصال الجاهلية الجهلاء التي كانت قبل الإسلام. فإن الواحد منهم يصلي بالناس حتى وإن حرف الكلمة عن مواضعه، وهذا على قلوبهم أحلى من العسل والشهد. وقد صلينا خلف من يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وقد صلينا خلف من يقول منهم إن أنزلناه في ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر، وغير ذلك من القراءة التي ما قال واحد من أهل العلم أن الصلاة تصح بها من جهة الإمامة، وإنما يمكن أن تصح للواحد الذي يصلي لنفسه، أما لغيره فلا، أما لغيره فلا. ولو أتى سيد القراء وكبير المشايخ، وإن بشرط أن يكون غير سعودي، فإنهم لا يرضون بالصلاة خلفه، لا يرضون بالصلاة خلفه. ولكن أهل العلم ورحل سليمان بن حرب ورأوا فيه أنه أهل لأن يتولى القضاء، عينوه قاضيا، عينوه قاضيا. بل أقول إن هذا الخير كان لفترات قريبة جدا، لفترات قريبة جدا، كان منذ 60 سنة أو يقل قليلا أو يزيد قليلا، كان هذا الحرم المكي حوله 4 جماعات في وقت واحد: الأحناف في ضلع من الكعبة، والمالكية والشافعية والحنابلة، كل جماعة لها ضلع تصلي خلفه، سواء أقيمت الجماعات مع بعضها البعض أو تباعا جماعة تلو الأخرى. وإذا صلى حنفي خلف شافعي واكتشف بعد ذلك أن هذا جماعة الشافعية أعاد صلاته، هذا لم يمر عليه 50 أو 60 عاما أو 60 عاما. ألا ينظر القوم الآن إلى ماضيهم وتاريخهم، وإنهم قد استخدموا من هذه البلاد وغيرها من يعلمهم الكتاب والسنة، ولا بأس ولا غرو عليكم أن تتعلموا، ولكن أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل لأهله وذويه وأصحابه. أقول قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج الأزدي العتكي البصري، أول من تكلم في الجرح والتعديل في العراق بأسرها، وعلى جهة الخصوص في واسط، وهي القرية العراقية التي بناها ذلك الملك الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، هو الذي بنى واسط، وكان منها شعبة بن الحجاج، ولكنه رحل عنها إلى البصرة فاستقر بها وكانت له حلقة عظيمة جدا يحضرها الآلاف المؤلفة من طلاب العلم وأصحاب الحديث وأصحاب الحديث. وشعبة رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من المعروفين بكراهته الشديدة جدا للتدليس للتدليس، فما كان يقبل أن يدلس في مجلسه ولا يدلس هو، بل هو الذي قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهو الذي قال لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أدلس. وهذا كلام خرج مخرج الزجر الشديد لكراهة مين؟ التدليس. ولذلك قل أن ينجو راويا من تهمة التدليس، ومنهم شعبة رحمه الله تعالى. ما جرؤ أحد أن يتكلم عن شعبة بجرح، أن يتكلم عنه بجرح، أي بمطلق الجرح، فضلا عن التهم بالتدليس الذي هو سوءة المحدثين وعار عليهم، أي عار على من فعل ذلك. قال شعبة حدثني أو عن واصل الأحدب، وهو واصل بن حيان، واصل بن حيان الأحدب الكوفي، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، وهذه درجة عظيمة جدا من درجات التعديل، يعني تأتي في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لأن المرتبة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب التعديل بصيغة أفعل التفضيل، كأن تقول فلان أوثق الناس أو أتقن الناس أو أحفظ الناس، أتقن وأحفظ وأوثق وأثبت، كل هذا على صيغة أفعل التفضيل. فالذي عدل بهذه الصفة هو على قمة التعديل، ليس بعده تعديل. والذي يأتي بعد هذه المرتبة أن تكرر الصفة في الراوي مرتين، أو أن يجمع بين صفتين، كأن يقال ثقة ثقة أو ثبت ثبت، متقن متقن، فأنا كده بكرر الصفة الواحدة كم مرة؟ مرتين. وممكن في نفس الطبقة إن أنا أغير بين صفتين، أقول ثقة متقن، أو أقول ثقة ضابط، أو أقول ضابط حافظ، وغير ذلك من الألفاظ التي لو اجتمعت مع بعضها أفادت قوة ومتانة في الحفظ، أي في حفظ صاحب الترجمة. فواصل ابن حيان الأحدب ثقة ثبت، ثقة ثبت. قال عن المعرور، عن المعرور، وهو المعرور ابن سويد، المعرور ابن سويد الأسدي الكوفي، المعرور ابن سويد الأسدي الكوفي، عاش 120 سنة. المعرور عاش 120 سنة. قال لقيت أبا ذر بالربذة، لقيت أبا ذر بالربذة. إيه الربذة؟ هي بادية قرب المدينة، مكان بادية صحراء كان العرب ينصبون فيه الخيام ويقضون فيه حاجياتهم بجوار المدينة على بعد 3 مراحل. ماشي. قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، غلام اللي هو مين؟ مولاه، العبد اللي عنده يعني. الحلة، الحلة هي أغلى وأثمن لباس العرب، أغلى وأثمن لباس العرب، وما كان يلبسها إلا المترفون، الناس بقى اللي هم يعني هاي هاي يعني بتوع المدينة بقى، ها، زي مصعب بن عمير وغيره من إيه من الصحابة الذين كانوا يملكون الدنيا ولكنهم ملكوها في أيديهم ولم تستقر في قلوبهم بل لم تخطر لهم على بال، وكانوا يستغنون عنها أشد الغناء، والذي علمهم ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتاه الرجل وقال أين محمد؟ قال ها أنا ذا. قال أعطني من مال الله، أعطني من مال الله الذي أعطاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذه الأغنام التي بين الجبلين، هذا القطيع من الأغنام بقدمه وحشمه. قال أتهزأ بي يا محمد؟ قال لا والله لا أهزأ بك. فأخذ رجل ذلك المال وانصرف وقال قد أتيتكم من عند من لا يخشى الفقر أبدا. لو كانت الدنيا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ الله أن يكون هذا حتى فرض حتى جدلي، الواحد يستحي أن يفرضه، فلو كان ذلك صحيحا ومعاذ الله أن يكون كذلك لما أعطى الرجل ولا حتى شعر غنيمة ولا شعر غنيمة. لماذا؟ لأنه يستخسره فيه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المنوال وهذا النحو وهذا النحو، إلا بعض أصحابه اتصف بذلك قبل الإسلام ولم يتغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا رجل شحيح، صح ولا غلط؟ مش كده لما أتته هند وقالت يا رسول الله إن فلانا وفلانا تقدما لخطبتي، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان في رواية فشحيح، وفي رواية إيه؟ وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه قط. وأن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح، إن زوجي رجل إيه؟ شحيح، لا يكاد يعطيني وأولادي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من مالي ما يكفيك وولدك إيه؟ بالمعروف. وانظر إلى قولها إن زوجي رجل إيه؟ شحيح. لو كان هذا لا يجوز في هذا الموطن لأنكر عليها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت يعد هذا السكوت إقرار لغيبة الزوج في هذا الموطن. ولذلك المرأة تذهب إلى القاضي وتقول له إن زوجي بي كيت وكيت وكيت وعمل فيها كيت وكيت وكيت، مع أن هذا ممكن يكون من الغيبة، صح ولا لا؟ لكنه في هذا الموطن ليس بغيبة، لأن ده موطن فصل ونزاع في القضاء وموطن نصيحة، ولا يجوز كتمان الحق، لأن كتمانه سيؤدي إلى ضياع الحق، ماشي الحل؟ قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، والحلة كانت أغلى لباس العرب، وهي ثوبان. الحلة دي عبارة عن إيه؟ عن ثوبين، عن ثوبين فوق بعض، وقيل هما إزار ورداء، لكن الراجح أنهما ثوبان لازمان لبعضهما. يعني شفت الجبة والقفطان كده بتاع صاحبنا، ما ينفعش يمشي بالجبة بس، وما ينفعش يمشي بالقفطان بس، لازم الاثنين مع بعض، وإذا ناس يعيبوا عليه، صح ولا لا؟ ولما بيلبسها كده الحتة الستان اللي بتلمع اللي جوه واللي بره معرفش ايه وفيها ايه، الناس بتقول يعني يا هناه يا سعده، هذا ثوب وزي عظيم جدا ويدل على انه ازهري وانه من المشايخ من العلماء وغير ذلك. كذلك الحلة هذه كانت عند العرب محل احترام شديد جدا، وان اللي لابسها ده ينبغي ان ينظر اليه بعين اخرى غير العين التي ينظر الى عامة الناس بها. ولذلك عكرمة بن ابي جهل اللي هو تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس، لما سأله ابن عباس عن تفسير آية، وكان عكرمة قد نسي تفسيرها، انتوا عارفين ان عكرمة زي سعيد بن جبير ومجاهد بن جابر تلميذ ابن عباس، وقد اخذوا عنه القرآن والتفسير بدل المرة 2 و3 و4. ففي يوم من الايام ابن عباس سأل مين؟ عكرمة عن تفسير آية، وهو كان مولا لابن عباس، فنسيها، فربطه ابن عباس في سارية المسجد وقال لا تحل هذه العقدة إلا للصلاة، يعني تصلي وترجع ثاني تربط نفسك، ذل ما بعد ذل في طلب العلم، وده أحلى على قلوب أهل العلم وطلب العلم من العسل. لماذا؟ لأن هذا ذل فيه شرف كل الشرف، فيه شرف كل الشرف. وذلك انت لما تكبر كده تبقى عالم وتقولي شفت الشيخ الفلاني يوم ما مسكنا من دماغي من شعر كده وخبطنا في العمود فتح دماغي، شفت الجرح ده، ده من اثر ضربة الشيخ. طبعا الكلام ده يعني ابائنا ومن كان في هذه الطبقة، يعني اللي بلغ الان سنه 60 و70 سنة، يحكي هذا الكلام، يحكيه ومتشضب اللي في وشه واللي في دراعه واللي في رجله واللي مش عارف ايه، ويحكيه انا على سبيل ان ده شرف ودي نياشيم، خدت بالك؟ انما دلوقتي خلي بس الشيخ يبص للطالب بعين بيضة بلاش حمرة، خدت بالك؟ هيجيب له من تحت رجليه ويحط على دماغه، ولا مش كلام ده؟ اه؟ يعني دلوقتي انا نفسي لو وديت ابن الكتاب والشيخ والشيخ كلمه ولا قرب له همنع ابني من الكتاب، نعم ابني مش حمل ده، ونسيت ان انا كنت بتضرب بعصاية تقن العمود ده، خدت بالك؟ فالاجيال اختلفت، ولذلك اختلف معها كل شيء، اختلف مع الايمان، اختلف مع الاسلام، اختلف مع العلم، التقوى، العبادة، الورع، السلوك، الاخلاق، كل المؤهلات الصالحة لدخول الجنة اختلفت في هذا الزمان. بل عند عامة الناس من آبائنا وأجدادنا من الأخلاق والسلوكيات الطيبة الموافقة لشرع الله ما ليس عندنا بعد قيام العلم وحصوله لدينا. أظن الكلام ده أنا مش مبالغ فيه ولا مبالغ؟ مش مبالغ. قال: وعليه حلة على غلام حلة. استكمالا لما سبق نقول إن عكرمة قد حصل على تفسير الآية بعد 3 أيام، بعد 3 أيام، فحله ابن عباس وألبسه حلة، حله ابن عباس وألبسه إيه؟ حلة، وهي أغلى ثياب العرب. فقال عكرمة: فكنت أتخيل بها بين أصحابي. ما هو مولى هيشوف الحلة دي منين؟ ده حاجة ما كانتش يحلم بها، زي ما واحد دلوقتي يقول لك انت لو عملت لي كذا او حليت المسابقة الفلانية هجيب لك شقة مثلا في مصر الجديدة، خدت بالك؟ الشقة دي لماذا؟ لان حلم. انت بتضحك ابو مصر اخضر؟ تضحك؟ انا اديك مسابقة. ابن عباس حله واهداه حلة بعد ان اتوب. الشاهد من هذا كله ان الحلة كانت اغلى ثياب مين؟ اغلى ثياب العرب. فأبو ذر الغفاري كان يلبس حلة ويلبس غلامه إيه؟ حلة أخرى. والناس استنكروا عليه، لأن إحنا قلنا الحلل دي لمين؟ لعلية القوم وكبار القوم وأشراف القوم، فكيف يلبسه الخدم والعبيد؟ فقال: فسألته عن ذلك. السائل هنا هو المعرور بن سويد. المعرور بن سويد سأل أبا ذر، قال: فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. قال له: أنا ده الباسي لهذا العبد حلة له حكاية، له قصة. إيه قصته؟ قال له: أنا في يوم من الأيام سببت رجلا، ونوع السب أني عيرته بأمه. قلت له: يا ابن السوداء. يا ابن مين؟ السوداء. ما احنا قلنا ان ما فيش حاجة اسمها في الاسلام اسود وابيض، ولا لا؟ تعرف ان الحرب الطاحنة الدائرة في امريكا الان وقبل الان هي بين السود والبيض، بين السود وايه؟ صعيدة، صعيدة امريكا. خطيك مهما تقول لهم احنا متأسفين، لا يمكن. انتم متأسفين بعد ما حسيتوا بالهزيمة؟ لا. قال: اني سببت رجلا فعيرته بأمه، أي قال له: يا ابن السوداء، كما جاء في الرواية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لأبي ذر: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. لأن ده خصلا من خصال الجاهلية، كانوا يعيرون بعضهم البعض. فعيره أبو ذر في الإسلام، وهذا الخلق ليس من أخلاق المسلمين، وإنما هو من أخلاق الجاهلية. ولذلك قال: إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. مع أن أبا ذر في المنزلة العالية السامية من الإيمان والإسلام والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما أقره على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، ولما كان هذا باطل من أخلاق الجاهلية أنكره عليه فور سماعه. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك نوع جاهلية، فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية الأولى، ولم يكفره بهذه الخصلة، رغم أنها من أخلاق الكافرين، رغم أنها من أخلاق الكافرين، إلا أن أبا ذر لم يكفر بها. لماذا؟ وإن كانت معصية، وإن كانت معصية، فإن أصحاب المعاصي لا يكفرون إلا بالاستحلال، ولما لم يكن ذلك في أبي ذر نسبه النبي صلى الله عليه وسلم للمعصية والوقوع فيما يقع فيه أهل الجاهلية أحيانا، ولكن هذا لا يؤثر على إيمانه ولا على إسلامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، إخوانكم خدام عندكم وهم أعوان لكم على قضاء مصالحكم وحوائجكم. إخوانكم، خلي بالك، سماه إيه؟ سماه أخ، إخوانكم، ماشي؟ سمى العبد أخا لمين؟ للحر، لأن أخوة الإسلام والإيمان تجمع بينهما، سواء كان صغيرا كبيرا، رجلا امرأة، عبدا حرا، أخوة الإسلام تجمع بين إيه؟ بين هؤلاء جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم. وانظر إلى لطف الخطاب، لطف الخطاب يجعل المرء يرق ويلين قلبه لإخوانه مهما قلت منزلتهم ومرتبتهم. قال: إخوانكم خولكم، أي خدم عندكم. فقال: جعلهم الله تحت أيديكم، أي للقيام على مصالحكم وخدمتكم. فمن كان أخوه تحت يده، خلي بالك من اللفظ الجميل، فمن كان أخوه، ولم يقل فمن كان عبده ومن كان مولاه، وإنما قال فمن كان أخوه تحت يده، يعني إذا كان عبدك وخادمك الذي جعله الله تعالى نعمة منه وفضلا تحت يدك وخدمتك ورعايتك والقيام على شؤونك ومصالحك، قال: فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. شايف؟ فيه رحمة في الدنيا بأسرها بالعبيد والإماء أفضل وأخير من رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن رحمة الإسلام على العموم بالعبيد والإماء. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه نظر الأحرار والأسياد أن هؤلاء ليسوا عبيدا قد تملكتموهم ملكية تامة شاملة، وإنما هم بمنزلة إخوانكم، بل هم إخوانكم. فإذا كان أخوك تحت يدك فألبسه مما تلبس، ألبسه مما تلبس، يعني من نفس الثياب التي تلبسها ألبسه كذلك، لا تأتي نفسك بأحسن اللباس وله بأردائها. وإذا كنت تأكل فأطعمه مما تطعم، أي لا بد وأن يأكل معك من جيد الطعام وحسنه، لا تأكل ثم تلقي له الطعام في ناحية البيت أو في زاويته ليأكل كما تأكل الدواب والطيور والكلاب والحشرات وغيرها، إنما يأكل مما تأكل ويلبس مما تلبس. وإذا أردت أن تكلفه بعمل فكلفه بعمل في طاقته وفي وسعه، فإن كان زائدا عن طاقته ووسعه فأرجو أن تساعدوهم وأن تعينوهم على ذلك، اشتركوا معهم في قضاء العمل وفي إخلاص أو في قضاء حوائجكم ومصالحكم، لا تجعلوهم يقومون بها وحدهم إذا كان الأمر فوق طاقتهم. فانظروا إلى رحمة الإسلام بالعبيد والأحرار في وقت واحد. وقال في الباب الذي بعد ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن القتل حرام وأن القتل كبيرة من الكبائر، ومع هذا سمى الله تبارك وتعالى من فعل ذلك مؤمنا. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين، ليدل على أن القاتل ليس كافرا، القاتل ليس إيه؟ ليس كافرا، ولو كان كافرا لما قتل حدا، لما قتل حدا، لأن القاتل، القاتل قد فرض الإسلام له حدا. فإذا قتل عامدا متعمدا فالدية، فإذا قتل عامدا فالقصاص، إذا قتل المؤمن المؤمنة متعمدا فالقصاص، فإن عفا أهل القتيل فقد وجبت الدية في حق القاتل نفسه، وإذا قتل خطأ فالدية على العاقلة وليست على القاتل. الدية على العاقلة أي على أهل القاتل، على أهل وعشيرته، وسموا بالعاقلة لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي تدفع دية ويتقدر بمئة بعير، كانوا يعقلونها في أحواش بيوتهم وفي ساحات بيوتهم، فسموا بالعاقلة لأنهم يعقلون مقدار الدية في بيوتهم حتى تساق إلى أهل القتيل. فقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، ولم يكن من الكافرين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. وقال البخاري: فسمه الله تعالى بالمؤمنين. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وهو العيشي البصري، قال حدثنا حماد بن زيد البصري بن درهم، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني ويونس بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن الأحنف بن قيس الأسدي قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، ذهبت لأنصر هذا الرجل. أنتم عارفين الخلاف الذي كان بين معاوية وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان يقاتل بحق، ومعاوية بن أبي سفيان كان يقاتل بتأويل، كان يقاتل متأولا وليس معاندا ولا جاحدا ولا مكابرا، وإنما كان يعاند، وإنما كان يقاتل متأولا. وما ينبغي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أن يمعن القتل والسيف في رقاب ودماء الموحدين وهو يعلم أن ذلك حرام ولا يجوز، وإنما فعل ذلك متأولا، فله من الله تعالى أجر واحد، وعلي رضي الله عنه له أجران. الأحنف بن قيس ذهب لينصر علي بن أبي طالب في حروبه، فقال له أين تريد؟ القائل له من هو؟ أيوة. قال: فلقيني أبو بكر، وهو أبو بكر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب الحديث المشهور الذي دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ولحق بالصف. الناس الإخوة طلاب العلم يقولون حديث أبو بكر، لا، هو حديث أبو بكر، حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه. فقال: فلقينا أبو بكر فقال: أين تريد؟ رح فين؟ رح فين يا أحنف؟ قلت: أنصر هذا الرجل، يعني أحارب في صفه ومعه. قال: ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني هذا جزاء القاتل، طب ليه المقتول نفسه كمان يدخل النار؟ ايه ذنبه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انه كان حريصا على قتل مين؟ صحيح. طب جبنا منين الحرص؟ لانه خرج بسيفه ايه؟ وفي الحديث: اذا التقى المسلمان ايه؟ واحد بسيف واحد بدونه، ولا بسيفيهما؟ بسيفيهما، يعني كل واحد خارج مستعد لقتل مين؟ الثاني. لكن القدر ان هذا سبق بسيفه فقتل مين؟ الاول. فالاثنين في النار ليه؟ لان كل واحد منهما كان حريصا على قتل صاحبه، اما احدهما فتمكن من ذلك واما الاخر فلم يتمكن من ذلك لتمكن الاول منه. لكن القتل هذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول فين؟ في النار. خلود؟ ليه مش خلود؟ ها؟ ليه مش خلود؟ عشان ايه؟ ها؟ لا، مش وإن طائفتان من المؤمنين. ايوه. لا، برضو مش دي. انا عايز من نفس الدليل اللي قدامي. ايوه، لانه قال اذا التقى ايه؟ فسماهم مسلمين، سمى الاثنين ايه؟ مسلمين، لم ينفع عنهما ايه؟ الاسلام. وهذا دليل يرد به على الخوارج ان القتل لا يكفر به ايه؟ صاحبه. ان القتل لا يكفر به صاحبه بدلالة الحديث نفسه: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فيهم في النار. ف القاتل والمقتول في النار، ليس على سبيل الخلود، لأنه لا يخلد فيها إلا إيه؟ إلا مشرك كافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.